بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الضيافة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة نحفظ شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب الضيافة، وهذه الآداب تدل على كمال شريعتنا، وأن هذا الدين العظيم عني بكل واحد، وكذلك أيضا عني بالأحوال التي عليها الناس. ومن هذه الآداب ما يتعلق بضيافة القادم، سواء كان زائرا من الجيران أو الأقارب المحيطين بك، أو سواء من الضيوف الذين يأتون من خارج البلد الذي أنت فيه. فهناك جملة من الآداب ينبغي أن يتحلى بها من يريد أن يكرم ضيفا، وقد ذكرنا في لقاء سابق بعض الآداب المتعلقة بإكرام الضيف، كتقديم واجب الضيافة له وإحضار الطعام إلى مكان جلوسه أو دعوته إلى مكان الطعام. كذلك أيضا من الآداب عدم التكلف الشديد للضيف، فينبغي لصاحب البيت أن لا يتكلف فوق طاقته أو يحملها الكثير لأجل إكرام ضيفه، بل يقدم لهم في حدود الموجود عنده، سواء من طعام أو من شراب، مع إكرامهم. فإن الكرم لا يكون فقط في الطعام، بل الكرم يكون في الطعام وفي الترحيب وفي الإجلاس، فكل ذلك يعد من إكرام الضيف. ومع ذلك فإن إبراهيم عليه السلام قد ذبح لضيوفه عجلا سمينا وشواه وقربه إليهم، فجاء بشيء من خير ما عنده، كما قال تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. لكن لا ينبغي أن يقلب الإنسان بيته رأسا على عقب لاستقبال الضيف، ويتجشم الكثير من النفقة، ويحدث الخلاف مع أهله وزوجته بسبب الضيف، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما أن فيه مشقة على النفس وتحميلا لها ما لا تطيق، وقد يؤدي اعتياد مثل هذا الأمر إلى كراهة استقبال الضيف أصلا. وهذه مشكلة تقع عند الناس، أن هذه المبالغات في إكرام الضيف وإكرام الزائرين أدت ببعض الناس إلى كراهية هذا الأمر وتأففه من حضور الضيفان. ولذلك كلما اقتصد الإنسان وأدى حق الضيافة على ما يستطيع، والله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمقصود هو إشعار الضيف بحق الضيافة والقيام بما يستطيعه من استضاف ضيفا في بيته. ومع ذلك ينبغي على الضيف أن يقدر من استضافه، فربما كان قليل ذات اليد أو كان مشغولا، فلذلك لابد من الموازنة بين الطرفين، بين الضيف وعذره لمن استضافه، وكذلك من المضيف وإكرام الضيف. كذلك أيضا من أداب إعطاء الضيف حقه وجائزة الضيف على ما جاءت في السنة يوم وليلة، والضيافة كمالها في 3 أيام بلياليها، ولا تلزم الضيافة فوق ذلك، بل ما زاد فهو صدقة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للضيف وللزوار حقا، قال عبد الله، قال يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: وإن لزورك عليك حقا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. فإذن هذا من الأدب الذي ينبغي أن يراعيه الإنسان. كذلك أيضا خدمة صاحب البيت الضيوف بنفسه، فهذا مما أرشد إليه كتاب الله جل وعلا. ففي قصة إبراهيم عليه السلام جاء فيه فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فهنا إبراهيم عليه السلام قام بخدمة الأضياف بنفسه. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، ولا شك أن هذا أبلغ في خدمة الضيوف وإكرامهم. وكذلك أيضا الإحسان إلى الضيف مدة إقامته، وذلك بتوفير مكان مناسب له لنومه، وكف ضجيج الأولاد عنه، وتقديم ما يحتاجه من سبل الراحة التي يستطيع أن يرتاح وينام بها. كذلك أيضا تقديم الطيب وما يمكن أن يكون سببا في التودد والتحبب إليه، كل ذلك من جملة الإحسان إلى الضيف في مدة إقامته. كذلك أيضا من الآداب المتعلقة بالضيف أو الزائر خروج صاحب البيت مع ضيفه إلى الباب، فإذا أراد الضيف الانصراف فينبغي أن يوصله صاحب البيت بنفسه إلى باب الدار، وهذا من احترام الضيف وإكرامه، وجرت عليه عادة الناس، فلا يقعد صاحب البيت في مكانه ويأذن للضيف بالانصراف، بل يخرج معه يودعه بنفسه. فقد زار أبو عبيدة الإمام أحمد في منزله، قال: فلما أردت القيامة قام معي، قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله. قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه. كذلك أيضا من الآداب عدم الدخول وإغلاق الباب إلا بعد انصرافه، فلا يدخل صاحب البيت ولا يغلق الباب إلا بعد أن ينصرف الضيف ويركب دابته أو يمشي، فإن هذا من إكرامه واحترامه والتلطف معه، ولا ينبغي للمسلم أن يهمل مثل هذه الأداب. كذلك أيضا هناك أداب أخرى تتعلق بالضيف، ولكن لعلنا إن شاء الله أن نجعل حلقة أخرى استكمالا لهذا الباب العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: ورد دعاء يقال عند نزول المطر، يقول أيضا: هل ورد أنه يخرج إلى المطر ويبلل نفسه بماء المطر؟
الحمد لله، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا به من هذه الأوقات المباركة التي تنزل فيها الرحمات، وينبغي على المؤمن أن يشكر الله سبحانه وتعالى عند حدوث مثل هذه النعم، وأن يتأدب كذلك أيضا بالآداب التي شرعت للمرء عند نزول المطر، فهناك آداب تتعلق بنزول المطر. فمن هذه الآداب ما أشار الأخ السائل إليه من النزول، والمقصود بالنزول ليس هو كون الإنسان يتمشى في المطر، لا، بل السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نزل المطر حسر عن رأسه وقال: هذا المطر حديث عهد بربه. وهذا من استشعار نعمة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من هذه الآداب أن يدعو بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نزل مطر قال: اللهم صيبا نافعا. كذلك أيضا من الآداب أن ينسب هذا المطر إلى الله سبحانه وتعالى، ففي حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فقال عليه الصلاة والسلام: فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، قال الله في الحديث القدسي: أم فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال وهو محل الشاهد مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. إذن فالسنة إذا نزل المطر أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. فهذه بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم عند نزول الغيث والأمطار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلها أمطار غيث ورحمة على البلاد والعباد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كنت على وضوء في لصلاة المغرب، ويقول عندما كنت يقول في المحل التجاري، يقول لمست يدي يد المحاسب بالخطأ، فيقول فضيلة الشيخ أنه صلى، يقول صليت بهذا الوضوء ولم أعد الوضوء مرة أخرى، هل صلاتي صحيحة؟
لمس المرأة على الصحيح من أقوال أهل العلم أن اللمس يفرق فيه بين نوعين من اللمس. اللمس الأول هو أن يكون هذا اللمس بشهوة، فإن كان هذا اللمس بشهوة فإنه ينقض الوضوء، لأن المظنة هنا أن مثل هذا اللمس قد يؤدي إلى خروج شيء منه، فتقام المظنة مقام الحقيقة. فمن لمس امرأة سواء كانت زوجته أو محرما، أو سواء كانت زوجته أو امرأة أجنبية، لمس شهوة فإن هذا اللمس ينقض الوضوء. أما إن كان هذا اللمس لمسا مجردا عن الشهوة، كان يكون خطأ كما سأل عنه الأخ السائل، فمثل هذا اللمس لا ينقض الوضوء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي يقول مبلغ من المال في حساب في إحدى البنوك، يقول ونسيت يقول هذا المبلغ، ويقول مر الآن 3 سنوات لم أزكيه، فيقول كيف أخرج زكاته الآن؟
إذا نسي المرء مالا عنده لم يزكيه فإنه يراجع هذا المال ويحسب زكاته لما مضى من السنوات 3 الماضية، وهذا المال ما دام أنه مجمد لم يخرج زكاته أو لم يزدد أو ينقص فإن حسابه بحمد الله جل وعلا سهل يسير، وذلك بأن تنظر في هذا المال الذي عندك وتحسبه للسنة الأولى تقسمه على 40، وللمرة الثانية تقسمه كذلك على 40، وفي المرة الثالثة تقسمه على 40، وتنقص مع السنة الأولى المبلغ الذي وجبت فيه الزكاة. فلنفترض أن زكاتك كانت 100,000 درهم، عندك 100,000 درهم، فزكاتها 2,500 درهم، ففي السنة الأولى ستزكي هذا المبلغ، والسنة الثانية التي بعدها لن تحسب 100,000، وإنما ستنقص من المبلغ 2,500، فيكون المبلغ مثلا 975,000، فيتنقص 2,500، وفي السنة الثالثة ستنقص 5,000. إذن زكاتها بحمد الله سهلة يسيرة، تحسب المبلغ وتقسمه على 40، وتنقص في السنة الثانية مبلغ الزكاة التي وجبت عليك في السنة الأولى، وفي السنة الثالثة تنقص المبلغ الذي وجبت عليك الزكاة فيه من السنة الأولى والسنة الثانية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هناك، ويقول فضيلة الشيخ أنه بعض ال نعم امرأة تقول عليها صيام قضاء من رمضان ولم تقضه، فإذا جاء رمضان القادم ولم تقضه هل مع القضاء عليها كفارة؟ وتقول أيضا فضيلة الشيخ إذا كان بعذر مثلا حصل لها حمل أو غيره هل أيضا عليها كفارة؟
من وجب عليه قضاء أيام من رمضان وكانت هذه الأيام قد فرط فيها من وجبت عليه هذه الأيام حتى جاء رمضان الذي يليه، فها هنا عليه أمران: الأمر الأول عليه الإثم لأنه أخره لغير عذر، فعليه التوبة من هذا الذنب لأن هذا دين في قد وجب على الإنسان، وهذه الديون ينبغي على الإنسان أن يبادر إلى قضائها وعدم تأخيرها، وهناك وقت ضيق يجب فيه المبادرة وهو شهر شعبان، ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، قالت لي شغلي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالتأخير إن كان لغير عذر فيأثم صاحبه على هذا التأخير وعليه التوبة وقضاء هذه الأيام. فإذا دخل عليه رمضان الذي يليه فذهب بعض أهل العلم إلى استحباب كفارة عنه في كل يوم أخر قضاءه لقضاء بعض الصحابة، فمن أخر قضاء رمضان لغير عذر لو أنه أطعم عن كل يوم مسكينا لكان هذا أمرا حسنا، ولكن لا يجب عليه ذلك، وإنما الواجب عليه هو التوبة والاستغفار والمبادرة إلى قضاء ما عليه من رمضان. فإن كان هذا التأخير لعذر شرعي صحيح كسفر، كطول سفر، أو كمرض، أو كامرأة حملت أو أرضعت، فإن تأخير القضاء ها هنا لعذر، ومع وجود العذر ينتفي الإثم ولا تجب الكفارة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعلت، إذن فإذا كان الإنسان عذر فإن العذر يرفع الإثم، ولكن تبقى هذه الأيام دينا على الإنسان بمجرد انقضاء السبب والعذر المبيح للتأخير ينبغي المبادرة إلى قضاء هذه الأيام وعدم تأخيرها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عند قراءة القرآن يقول مررت بآية فيها سجدة، لكن يقول كنت في المستشفى ويقول لا يوجد مكان حتى أسجد، فيقول هل هناك دعاء أقوله بدل السجود؟
ليس هناك دعاء يقال عند تعذر السجود، وإنما إذا لم تستطع السجود لكونك في مكان غير لائق أو لا يمكنك ويتعذر عليك السجود، فإنك ها هنا لا تسجد. وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية الإيماء، لأن الإيماء بدل عن من عجز عن السجود، وهذا قول لبعض أهل العلم، ولكن متى ما لم يستطع المرء السجود الكامل فإنه يمضي، لأن سجود التلاوة هو ثابت من حيث الموضع، ولكن لا يلزم أن يكون في كل موضع مر عليه آية السجود أن يسجد، فإن عمر رضي الله عنه سجد في مرة وترك في المرة الأخرى في الجمعة التي تليها، وقال إنما صنعت ذلك لتعلموا أنها سنة. فمتى ما تعذر عليك السجود فإنك تمضي وتواصل تلاوتك، ولا تدعو بدعاء السجود، لأنه لم يتحقق منك السجود، ولا تومئ كذلك، لأن السجود التلاوة مستحب مشروع عند التمكن منه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ يقول غسل الجنابة ما طريقته وكيفيته، ويقول إذا يعني عممت يقول جسمي بالماء، فيقول هل هذا يجزئ؟
غسل الجنابة له صفتان، الصفة الأولى الصفة المجزئة، وهي التي يكون فيها تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق، فإذا تمضمض واستنشق ثم عم الماء سائر جسده مع نية رفع الحدث وهو غسل الجنابة، فإن هذا الغسل غسل صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى الصحابيات إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات فإذا أنت قد طهرت، فتعميم الماء بالجسد مع المضمضة كاف في إجزاء غسل الجنابة، ولكن هذا النوع من الغسل إنما هو غسل مجزئ، وأما الغسل الكامل وهو الذي يبدأ فيه بإزالة الأذى عن الإنسان ثم بعد ذلك يتمضمض ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه فهذه هي الصفة الثانية المستحبة، وكل الصفتان مجزئة، ولكن الثانية هي الأوفق وهي الأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله، وهي التي ينبغي عليه أن يكون عليها المرء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أخ سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سلطان، تفضل.
عندي سؤال بس.
تفضل.
حكم سفر المرأة للعمرة بغير محرم.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سلطان، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. نجيب فضيلة الشيخ سؤال أخ سلطان، يقول ما حكم سفر المرأة إلى العمرة من غير محرم.
سفر المرأة من غير محرم ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم. وهذا الحديث من الحديث التي وردت في خصوص الحج، فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع وانطلق وحج مع امرأتك. ولذلك من الشروط في السعي للحج وجود المحرم، فإذا لم يوجد المحرم للمرأة فإنه لا يجب عليها الحج ولا تجب عليها العمرة. ولكن إذا حجت أو اعتمرت من غير محرم فإن عمرتها من حيث هي صحيحة، فعمرتها من حيث هي صحيحة. وهل الرفقة الآمنة تعد كافية في سفرها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم على أن المرأة لابد أن يتوفر لها محرم. ويذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة لو سافرت مع رفقة آمنة فإنه لا حرج عليها في السفر. والرفقة الآمنة لابد أن يتحقق فيها معنى أن تكون آمنة، فليس كل سفر يزعم فيه أنه آمن، بل هناك من الرفقات من لا تكون آمنة، كأن تسافر امرأة ومعها أختها وزوج أختها، وهذا الزوج زوج الأخت يكون مع هذه المرأة في الحل والترحال، وربما كانوا في نفس السكن، كيف يكون هذا سفرا آمنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقيل: رأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فإذا لابد أن يتحقق معنى وجود السفر الآمن في من سافرت وسافرت، وأخذت بقول من قال من أهل العلم أن المرأة متى ما وجدت الرفقة الآمنة جاز لها أن تسافر الحج والعمرة، وهذا فيما يختص بالحج والعمرة دون غير ذلك من أنواع السفر. إذن تبقى هذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، والأوفق والأولى للمرأة أن تلتزم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجب عليها حج ولا عمرة إذا لم تجد محرما، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أنه جاره لا يسلم عليه، ويقول في بعض الأحيان أجده في الطريق، يقول أو عند المنزل، فيقول سلم عليه، أيضا يقول لا يرد علي السلام.
لا يجوز للإنسان أن لا يرد السلام، فإن رد السلام واجب من الواجبات، وإلقاء السلام مستحب. والله جل وعلا قال: وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأمر الله جل وعلا برد التحية، وهذا الرد ورد واجب. وها هنا لا يفتر الإنسان من بذل السلام حتى وإن كان الطرف الآخر لا يرد السلام، لأن إفشاء السلام مما أمرت به الشريعة وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة: أيها الناس أفشوا السلام، هذه أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فأنت عليك أن تؤدي الذي عليك، وهو أن تفشي السلام وأن تسلم عليه، ويبقى الأمر في ذمته. ولكن بما أنه لم يرد السلام فتفقد، ربما تضايق منك لفعل أو تصرف أو بدر منك أو من أهلك أو من أطفالك ما ساءه، فتفقده وتعاهده بالسلام، أو ربما لم ينتبه إليك، أو ربما رد السلام ولكن أنت لم تسمعه وهو يرد السلام، فإذا تفقد الأمر واسأل عنه وعن سبب ذلك، فلربما وجدت شيئا أو تقصيرا منك أو من أهلك أو من عيالك ما جعله يكون على هذه الحال. ولكن الشاهد أنك تواصل أنت تحيته وبذل السلام له، ويبقى رد السلام في ذمته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد السؤال عن صلاة مصاب يقول بمرض سلس البول، فيقول كيف يصلي مثل هذا الشخص؟ نعم، يقول كيف يصلي من به سلس البول؟
نعم، من به سلس البول لابد أن ينظر فيه وفي نوع هذا السلس، فقد يكون هذا السلس قليلا جدا ولا يكون إلا مع قضاء الحاجة. فإذا كان مثل هذا النوع من السلس وهو الذي يكون بعد قضاء الحاجة وينقطع بعده، فهنا يتعهد الإنسان المبتلى بسلس البول، يتعهد في وقت قضاء الحاجة بحيث أنه يتخلص ويتأكد أنه لا ينزل منه شيء، وبعد ذلك يتوضأ ويصلي، يتوضأ ويصلي. وأما إن كان هذا السلس مستمرا بحيث أنه ربما حتى ولو قضى حاجته، فإنه بعد ذلك ربما يقع منه السلس، فمثل هذا عليه أن يتوضأ في أول الوقت، وله أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الصلوات، من غير أن يلزمه أن يعيد الوضوء ما دام الناقض هو خروج البول منه. فأما إن خرج منه شيء آخر فإن وضوءه ينتقض، لا لكون البول نزل ولكن لوجود ناقض آخر غير السلس، فهو بوضوءه هذا يستطيع أن يستبيح بهذا الوضوء السنن، ويستبيح كذلك الفرائض، ويستبيح كذلك كل أمر يجب فيه الوضوء، يجب فيه الوضوء. فإذا انتهى الوقت، وقت هذه الصلاة، فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يلزمه أن يعيد الوضوء للصلاة التي تليها، ولكن لو أنه جدد وضوءه وتوضأ لكل فريضة بوضوء جديد لكان ذلك أفضل، لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. إذن من به سلس البول عليه أو يأخذ جميع الاحترازات المتعلقة بخروج البول، فإن استمر خروج البول بعد الوضوء فله أن يصلي بهذا الوضوء الفرائض والسنن، ولو دخل وقت الصلاة التي تليها فإنه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء، ولكن لو أنه أعاد الوضوء للفريضة الجديدة لكان ذلك أفضل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أردد خلف المؤذن من المذياع؟
المؤذن الذي يؤذن في المذياع لا يخلو هذا الأذان من أمرين أو حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا الأذان حكاية عن الأذان، بمعنى أذانا مسجلا ليس أذانا حيا. فمثل هذا لا يجب على الإنسان أو لا كذلك أيضا ليس من السنة أن يردد خلفه ترديد المؤذن، لأن هذا لا يؤذن للوقت، إنما هو حكاية عن الأذان. فقد يكون هذا المؤذن أصلا يؤذن لغير الصلاة التي تجب على الإنسان. وكذلك أيضا ربما يكون هذا الأذان أذان دولة أخرى، ليس هو أذان هذه الفريضة التي يؤديها. أما الحالة الثانية وهي أن يكون هذا الأذان أذانا حيا، أو يكون هذا الأذان أذان الوقت، أذان الوقت. فمثل هذا الأذان لا حرج ويستحب للإنسان إذا كان أذانا حيا أن يردد خلفه، لأنه تبليغ صوت المؤذن الذي يؤذن. واستحباب الإجابة هاهنا بشرط أن لا يكون قد صلى، فإذا صلى فإنه لا يجيب خلف المؤذن، لأنه قد صلى وإنما يردد خلف الأذان المؤذن الذي سيجيب صلاته. فلو أن المؤذن تأخر في الأذان وصلى هذا المصلي صلى الصلاة التي عليه، فأذن المؤذن، فإنه لا يشرع له أن يجيب هذا المؤذن، لأن هذا الأذان لأنه قد صلى. وهو عندما يجيب المؤذن يقول له لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو يستعين بالله سبحانه وتعالى على إقامة هذه الفريضة وهو قد أقامها وصلىها. إذن لابد أن من أراد أن يجيب خلف المؤذن أن يكون هذا الأذان أذانا حيا مباشرا، وأن لا يكون مردد الأذان قد صلى. فإذا تحقق هذان الشرطان استحب له وشرع له أن يردد خلف المؤذن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول كيف يصلي وما حكم صلاة من به مرض السيلان؟
في الحقيقة لا أعلم ما هو السبب المانع له من الصلاة، لعل السائل أن يوضح ما الذي يعيقه عن فعل الصلاة حتى يسأل عن كيفية صلاته، الله أعلم.
قد يكون فضيلة الشيخ يعني خروج من القبل صديد
العلم إذا كان مثل هذا الذي يشبه السلس، وهو السلس الذي يكون بخروج النجاسة أو سلس البول، فإن هذا الجواب قد أجبنا عنه قبل قليل، وهو أنه ينظر فيه. فإذا كان بإمكانه أن يتحرز من هذا المرض ومن النجاسة قبل وقت الصلاة، بحيث أنه إذا صلى يتيقن أنه لا يخرج منه شيء، فإنه يتنظف ويزيل الأذى ثم يصلي الفريضة ويتوضأ لها ويصلي. فإن كان هذا مما يشق عليه ولا يمكنه أن يضبطه، بمعنى أن النجاسة تخرج وهو لا يعلم، وكذلك سلس البول يخرج منه وهو لا يشعر، فمثل هذا يتوضأ في أول الوقت ويستبيح بهذا الوضوء ما شاء من الصلوات من الفرائض ومن النوافل، إلا إذا انتقض وضوءه بغير هذا الناقض. فمثلا لو أنه توضأ ولكنه نام نوما ثقيلا لم يشعر بمن حوله، ثم استيقظ بعد ساعة، فإنه يعيد الوضوء لا لأجل السلس أو النجاسة التي خرجت منه، ولكن لأجل أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. فإذن عليه أن يتوضأ ثم بعد ذلك يستبيح ما شاء من الصلوات الفرائض ومن النوافل، فإذا دخل وقت الصلاة التي تليها لم يلزمه أن يعيد الوضوء، ولكن يستحب له أن يعيد الوضوء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول: ما هي المسافة التي يجوز فيها الجمع والقصر؟
المسافة التي يجوز فيها الجمع والقصر وهي المسافة التي تسمى في عرف الناس سفرا، وكذلك أيضا تبلغ مسافة السفر، فهما شرطان لجواز الترخص برخص السفر. أولا أن يسمى هذا المكان الذي يذهب إليه سفرا، والشرط الثاني المسافة وهي يوم مسيرة اليوم والليلة، وقدرها العلماء بما يقارب 80 كيلو مترا، 80 كيلو متر. فإذا تجاوز هذا المقدار تجاوزا صحيحا، لأن بعض الناس يخطئ في حساب المسافة، فيحسب المسافة من بيته إلى المحل الذي يذهب إليه، فيقول مثلا المسافة مسافة 85 كيلومتر، وهو في أطراف الشاطئ، فيحسب من الشاطئ وهو محل سكنه إلى، يقول إلى الزيت، هذه تتجاوز 80 كيلومتر، إذا ذهبت إلى الزيت فأنا مسافر. لا، هذا ليس بصحيح، وإنما تحسب المسافة من عامر البنيان إلى عامر البنيان، فبهذه الطريقة يكون سفرا. أما نحسب من البيت إلى المكان الذي تسافر فيه وتقول هذه المسافة 80 كيلومتر إذن أنا مسافر، لا. فلابد إذن أن يتحقق الشرطان: أولا أن يسمى هذا المكان الذي تذهب إليه في عرف الناس سفرا، والثاني أن تبلغ المسافة التي قدرها العلماء ب80 كيلومتر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: كيف تقضى الصلاة الفائتة في حال يقول جرى عملية جراحية وما يتبعها من استشفاء؟
قضاء الصلوات الفوائت يكون كالفرائض، لأن القاعدة عند العلماء القضاء يحكي الأداء، فإذا كان الأداء يكون مرتبا صلاة بعد صلاة، فكذلك القضاء يكون صلاة بعد صلاة، فتبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وبذلك يكون قد انتهيت من صلوات يوم وليلة كاملتين، ثم بذلك تنتقل إلى اليوم الذي يليه، وهكذا حتى تستكمل الأيام التي عليك، ولا تجمع بين صلاة مع صلاة، وإن كان هذا قول عند بعض أهل العلم، ولكن الترتيب وكون الإنسان يبادر إلى قضاء ما عليه لعله أن يكون أولى وأحرى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: ما هو الدعاء الذي يقال بين خطبتي الجمعة؟
ليس هناك من دعاء وارد في السنة بين الخطبتين، وإنما هي ثوان، بحيث يجلس الإمام جلوسا ثم يقوم مرة أخرى ويكمل خطبته، فليس بينهما لم يرد في السنة شيء يقال في هذا، لأنها كما يقال أنها ثوان معدودة، إنما هي جلسة استراحة بين الخطبتين، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.